بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ولأجله كانت المفاصلة بين الرسل وخصومهم، ولأجله خلق الله الجنة والنار كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلأجل عظم التوحيد وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة وأنه سبب النجاة، فلأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جانب التوحيد من كل شائبة ومن كل نقص ومن كل ما يخدش فيه مما يخالط من الشرك ووسائله. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أسوأ الذنوب وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، وهو سبب الخزي والنار وسبب التعاسة في الدنيا والآخرة. فلهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله وبفعله وقضى حياته في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومن الوسائل التي تفضي إلى هذه المعصية العظيمة التي لا ترجى لأصحابها إذا ماتوا عليها مغفرة وليس لهم حظ ونصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجليلة، امتن على هذه الأمة بأن بعث إليهم هذا النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على قول الجمهور من أهل العلم أنه معنى من أنفسكم أي من جنسكم يا معشر المخاطبين في وقت نزول القرآن وهم العرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، ويتكلم بكلامكم ولغتكم. وهذه سنة الله في الأنبياء والمرسلين أنه كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا أدعى لفهم كلامه والانقياد له، كما قال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فربنا هنا يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى مخبرا عن إبراهيم الخليل قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، كما في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يصل إليكم ما يكون سببا في المشقة لكم، عزيز عليه ما عنتم. كان عليه الصلاة والسلام حريصا في حياته ودعوته على أن يسهل للناس، وعلى أن يبعدهم من الحرج، وعلى أن يبعدهم من المشقة. وهذه شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل دفع عن هذه الشريعة كل أسباب العنت والمشقة، ورفع الآصار والأغلال كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمشقة والحرج مرفوع عن هذه الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الأشياء التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى خوفا من أن تفرض هذه العبادة التي يعبد الله عز وجل بها على هذه الأمة، كما في صلاة الليل قام بأصحابه ليلتين أو ثلاث ثم ترك الخروج خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل. وأيضا في وقائع كثيرة كان يخبر أنه لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم، لولا خوف من حصول المشقة لفعل كذا وكذا، حينما أخر صلاة الليل ذات ليلة صلاة العشاء إلى عامة الليل حتى ذهب عامة الليل، فناداه عمر وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا في شأن السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدلنا كما أخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة حريص عليه ما عنتم، يعني الحرص أنه يطلب الشيء بشدة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبعد هذه الأمة عن أسباب العنت والمشقة، حريصا عليه ما عنتم. نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، وحريص على إيصال النفع إليكم، سواء كان هذا النفع دنيويا أو كان أخرويا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأوصاف الجليلة، فلا شك أن من أعظم الأمور التي حرص على إيصالها إلى أصحابه وإلى هذه الأمة أن يحبب إليهم التوحيد بعد توضيحه وبيانه ودعوتهم وأمرهم به، وهكذا يباعدهم ويحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما مثل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما أخبر عن نفسه إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على بيان التوحيد وتحذيرهم من الشرك، وهذا شأن الأنبياء والمرسلين، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته لخير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا هو الشاهد من الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر وأنذر وبين وأوضح شأن التوحيد وشأن الشرك وما يوصل إلى هذا الشرك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تعطل البيوت عن هذه العبادات التي لا تؤدى عند القبور. فينبغي للمسلم وينبغي للأسرة المسلمة أن يجعلوا من هذه العبادات في البيوت، من الصلاة، من الدعاء، من تلاوة القرآن، من أفعال الخير هذه الأشياء التي لا تفعل عند القبور ولا يشرع فعلها عند القبور من الدعاء وتحين الأوقات يعني أو الحرص على فعل الدعاء عند القبور، هذا ليس بمشروع. أيضا تلاوة القرآن، أيضا أنواع الذكر وسماع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا هو شاهد من الحديث أن يعني أن البيوت ينبغي أن تعمر بذكر الله ولا تعطل عن ذكر الله، فإنها لو عطلت عن ذكر الله لأشبهت القبور التي لا تفعل العبادات عندها ولا تشرع العبادات عندها. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا فيه يعني الدلالة على أن هذه العبادات غير مشروعة، بل قد تصل إلى حد البدعة، أن الإنسان يصلي عند القبر ويتحرى ذلك، وأنه يقرأ على القرآن، وأنه يتحرى الدعاء عندها أو الذبح أو الصدقة أو يعني العكوف والمكوث وغير ذلك. هذه من الأشياء الممنوعة والأشياء التي هي وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، أيضا هذا من شواهد الحديث لأجل هذا الباب. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. معلوم أن العيد هو اسم لما يعود، سواء كان زمانيا أو مكانيا، لما يعود يكون عنده الاجتماع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا سواء كان زمانيا أو مكانيا. فربنا عز وجل أغنانا بالأعياد الشرعية التي هي زمانية وهي أيضا مكانية، فلا يجوز عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عيدا، بمعنى أن تتخذ مواسم للزيارات سواء كانت أسبوعية أو كانت شهرية أو كانت سنوية أو كانت حولية أو غير ذلك. فلا يجوز عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو من باب أولى يعني قبور غيره من الصالحين والأولياء وعموم المسلمين، لا يجوز أن تتخذ هذه القبور أعيادا، بمعنى يكرر الذهاب إليها والاجتماع عندها في أوقات معينة. هذا لا يجوز، هذا هو المعنى الصحيح للحديث، خلافا لبعض المخرفين وبعض الضلال والجاهلين الذين فهموا من هذا الحديث وهو قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة قبره والعكوف عند قبره، وألا يجعل قبره عيدا لا يؤتى إليه إلا في أوقات متباعدة أو في أوقات معينة موسمية أو أسبوعية أو شهرية. بل حثهم يعني كما يقول هؤلاء المخرفون، حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الملازمة وعلى العكوف. ولا شك أن هذا المعنى يعني يعد تحريفا لمعنى هذا الحديث، وفيه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتدليس، فكيف يكون قد أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الباطل، وهو الذي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهو الذي لعن من فعل ذلك، وهو الذي يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وعائشة رضي الله عنها هي القائلة يعني: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذه كلها تدل على أن هذا تحريف لمعنى الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ففيه يعني النهي عن فعل ذلك، وفيه معرفة ما وقع فيه كثير من الناس في الغي والضلال من اتخاذ هذه الزيارات الموسمية لهذه القباب وهذه المشاهد. فهذا خلاف حكم الشرع، نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.